الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد المئة من رفع الاشتباه. وأما أثر يسارية الجبل فالجواب عنه ما جاء في القصة نفسها، فإن فيها فقيل لعمر ما ذاك الكلام، فقال والله ما ألقيت له بالا شيء أتى على لساني، فبين أنه لم يقصد ذلك الكلام أصلا، ومع ذلك فإنه أمر لا سؤال يصحبه الخضوع والتذلل. ومع ذلك في ثبوت هذه القصة مقال، وأقوى طرقها رواية حرملة عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وفيها ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك سمعنا صوتا ينادي يا ساري الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى، فقال قيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. يعني على سياقة القصة هل فيها أن عمر استغاث أو أنهم استغاثوا بعمر؟ ما هناك استغاثة لا من عمر ولا منهم، غاية ما فيها أن عمر جعل يقول يا ساري الجبل، ما من أدرى عمر أن في ذلك الوقت معركة الله. يعني لو مع قصة مع صحة القصة ستكون من كرامات الأولياء، الله عز وجل هو الذي أطلعه على ذلك في ذلك الوقت، وهو الذي جعله ينادي يا ساري الجبل. فاستدلال مثل هذه القصة على جواز دعاء غير الله من العجائب، من العجائب. فعمر لما يقول يا ساري الجبل هل دعا سارية أم أمر سارية؟ أمر سارية. إذن أين الدعاء الذي يستدل به هؤلاء الحيارة أنه قاتلهم الله؟ قال وقوله قيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك يوافق ما جاء في الرواية السابقة أنه شيء جرى على لسانه بغير اختياره، والله أعلم. ومع ذلك فحرمل ويحيى بن أيوب ومحمد بن عجلان في كل منهم مقال. وقد عد أهل الأصول من المقطوع بكذبه ما روي أحادا والدواعي متوفرة على نقله، قال المحلي كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، وهذه القصة أولى بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطيب عن المنبر كما هو واضح، والله أعلم. أما هذا القول الأخير قد لا يؤخذ به لأن الحديث قد يرويه الأحاد وهو مشهور، مشهور اللفظ وثابت. وهذه القصة أولى بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطيب عن المنبر كما هو واضح، والله أعلم. مما ذكرناه علم ما في قول الحافظ ابن حجر في الإصابة إن إسنادها حسن. وأما قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال الحافظ ابن حجر فتح الباري فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة، فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أن لفظة الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كان يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين، أجاب الطيب مما يحصله نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بينه بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. يعني هذا اختيار ابن مسعود لم يوافقه عليه أكثر العلماء. قال ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد، قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ لما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني، وكذا رواه أبو بكر من أبي شيبة عن أبي نعيم. قال السبكي رحمه الله في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الروايات من عند أبي عوانة وحده إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قال الحافظ قلت قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكر قال فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذا كان حيا. فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم أو نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. نقول على التوقف، نقولها على التوقف، النبي صلى الله عليه وسلم عالم بموت نفسه ولم يقل لهم إذا مت قولوا السلام على النبي، وقبل ذلك الله عز وجل ما كان ربك نسيا، ولو كان الأمر يتعلق لجاء التصريح به. والحاصل أن الخطاب فيه ليس على بابه، وإنما هو على التنزيل، أي تنزيل الغائب منزلة الحاضر للدلالة على استحضاره في الذهن، كان ذلك تنبيه للمصلي على تحري متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وهذا التحري يحمل على استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن حتى كأنه حاضر يرشد إلى أعمال الصلاة والمصلي يتابعه. وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم سرا بحضرته أو غائبين عنه، وإنما عدل عنه من عدل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لئلا يظن الجهال أنه خطاب حقيقي، ورأوا أن توهم ذلك كان بغاية البعد في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أحسن الجواب. انظر، يعني هم لما كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ذلك، ما كان يسمعهم، يعني يقولون ذلك واحد يصلي في مكة واحد يصلي في اليمن واحد يصلي في مسجده والتحيات تقرأ سرا، فكذلك كما كانت تقرأ ولا يسمع السلام إلا أنه شرع لهم هذا القول، كذلك تقرأ الآن ولا يشرع أن يقول السلام على النبي. وليس معنى ذلك أنه خطاب موجه إليه، هكذا أمرنا الله، لا يلزم منه إسماع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالمصلي يقول لو كان خطابا حقيقيا لشرع على لي أن أرفع صوتي حتى أسمعه، كما أنني لو أردت أن أسأله عن شيء واستأذنه في شيء وأخباره بشيء كان علي شرعا وعادة أن أخاطبه بحيث يسمع كما يسمع غيره بحسب العادة. وأما من بعد عنه وأما من بعد عنه فكذلك، لأنه يقول لو كان خطابا حقيقيا لكان علي أن لا أقول إلا بحضرتي فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة، كما لو أردت سؤاله أو استئذانه في شيء أو أخباره بشيء كان علي أن أذهب إليه فأقر به فأقرب منه بحيث يسمع صوتي ثم أرفع صوتي فأكلمه. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبقى ممكنا لأحد أن يقرب منه فيخاطبه فيسمعه على حسب ما هو معروف في العادة، فإنه يعرف الإنسان من نفسه أنه لو أردت استئذانه صلى الله عليه وسلم أو أخباره بشيء لكان علي أن أذهب إليه وأقرب منه وأرفع صوتي فأسمعه كما جرت به العادة في غيره، فما بقي إلا احتمال ما هو على خلاف العادة، وإذا انفتح هذا الاحتمال لم يكن له حد يوقف عنده. ورأى الآخرون أن توهم الجهال كونه خطابا حقيقيا بعيد، لأن القرائن العقلية والعادية والشرعية الصارفة عن الحقيقة واضحة، والناس يقولون إلى الآن رحمك الله يا فلان، ويكون فلان قد مات منذ زمان ودفن بعيدا عن القائل بمراحل، والقائل لا يشك أن فلان لا يسمعه وإنما أراد رحم الله فلانا وذكر الله فلانا بخير، ولكنه أتى بلفظ الخطاب دلالة على شدة استحضاره فلانا في ذهنه. والقرينة الدالة على أن الخطاب هنا مجاز هي ما عرفه الناس من العادة أن الغائب والميت لا يسمع، وذكر الميت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرثية من مراثي العرب ومن شعر مهلهل كثير منه، مع أنه القائل فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذئاب أي زيري، بل كثيرا ما يخاطبون الجمادات والمعاني، وفي الحديث يا أرض ربي وربك الله، الحديث ضعيف، لكن هذا يقع في كلام الناس كثيرا كما قال. وفيه قول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، مع أنها لا تسمع هذا الحديث ثابت. وقوله الأمة أعطي أبوك من بلد، الحديث، وقول عمر الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حديث ثابت. ومثل هذا لم يكن يشتبه على أحد في القرون الأولى، ولكن حال الحال وترأس الجهال وإلى الله المشتكى. يعني انظر سبحان الله أتى على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل، لأن الرجل أصلا كان في الهند، كان في الهند ويعاشر علماء كبار من حيث العلم، ربما كانوا على انحراف في باب العقيدة وفي باب التوحيد، فيرد على شبههم. يعني بعض الشبه ما أظن يتفطن لها الجهال، مثل يساري الجبل أنها دعاء، ما هي دعاء أصلا، لكن المبطل يتشبث لباطله بما جاء، يقول هذا نداء والنداء يلزم منه الدعاء ويلزم منه كذا. فالمصنف رحمه الله جاء على هذه الشبه، هذه العبارة لو تكتبونها وتحفظونها: ولكن حال الحال وترأس الجهال وإلى الله المشتكى. والله الآن نحن في هذا الحال، في ترأس الجهال، أغلب من يتولى الفتوى في العالم المسلم بالجهال، ويا ليتهم جهال جهل بسيط، بل الجهال جهل مركب. انظر إلى علي جمعة لما يفتي بدعاء المقبورين، هذا يسمى عند الناس مفتي، والواقع أنه جاهل، لأن العلم معرفة المعلومة على ما هو عليه، العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا الذي يفتي بهذا الفتوى جواز دعاء غير الله، هل أدرك العلم على ما هو عليه؟ ما أدرك العلم على ما هو عليه، هذا علم المشركين، علم المنددين. حال الحال وترأس الجهال، معنى حال الحال تغير الحال، حال الحال تغير الحال، وترأس الجهال. والعامة يقولون قد هو يشب النار من لا يشبها، وقد هو يقود الناس من كان تاليها. كان الأصل أن شب النار للكرماء، لأصحاب الوجاهات، يشب النار من أجل أن يأتي الناس إليه ويعمدون إلى بيته وإلى منزله، على أن يشب النار من ليس من أهلها، مثلا يريد يترفع، يريد تولى، ويقود الناس من كان تاليها. أغلب القيادات الآن في الناس في أناس هم من التالي لهم، لا سيما لما جاءت الديمقراطية وجاءت الحزبية وجاءت هذه الأشياء، اعتمد الناس على الكثرة، فربما يصعد إلى الوزارة من ليس من أهل الوزارة، ويصعد إلى الإمارة من ليس من أهل الإمارة، أسأل الله السلامة والعافية. وقد تكلم ابن خلدون على مثل هذه المسألة، مسألة يعني إذا ولي صغار الناس وأتباع، يعني يهضمون من كان من أهل يعني النسب ومن أهل الشجاعة ومن أهل المروءة، لأنهم يريدون يعني طمس الشيء الذي يذمون به فيقهرون الناس. انظروا لما تولت الاشتراكية، الاشتراكية ما ولت الأخيار، ولت الأشرار، وهكذا الرافضة تولي الأشرار ما تولي الأخيار. يعني الآن نحن في هذه الفترة لو تأملنا لحال الذين صار لهم صولة وجولة في اليمن الأعلى، وجدناهم أنهم الذين كانوا قبل 10 سنين أسوأ الناس خلقا وأسوأ الناس حالا، والآن هم المشرفون وهم الآمرون وهم الناهون، فإلى الله المشتكى. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو تتأملون تبجحهم هذه الأيام بأعيادهم، وتبجحهم بما وصلوا إليه، المهم سبحان الله يتبجحون، وما علينا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى القارئ يعني لهم يثني عليهم، والسامع لهم يثني عليهم، بخلاف أهل الحق، خلاف أهل الحق. يعني بعض من ينتسب إلى البلاد السعودية أخرج مقطع خبرونا به وقرأنا عنه، يعني يقول أنا أعلن ارتدادي عن الإسلام. لماذا؟ قال لأن الحكومة السعودية تحكم فينا بالإسلام الرجعي، فأنا أعلن ارتدادي عن الإسلام. انظر مثل هؤلاء الصم البهم الذين صار لهم بسبب وجود التواصل الاجتماعي من يثني عليهم ويقول نعم ويصفق لهم. والعجب أن الرافضة يعني إذا وجدوا مثل هذا المقطع يقولون هذا بسبب الوهابية وهذا بسبب تشديدهم ونحو ذلك، ولا يرون إلى ما من يخرج منهم عاد أسوأ من عند أهل السنة، مع أن المرتد قد يرتد إلى دين الرافضة وقد يرتد إلى دين عباد القبور وقد يرتد إلى يهودية ونصرانية وقد يرتد إلى إلحاد. علي البخيتي قال أعظم من هذه الأقوال، وهكذا سلمان رشدي الإيراني، وهكذا كثير منهم يرتد، لكن لا يرون إلا ما يقع من بعض البلدان المنتسبة إلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه، القذاء في عين أخيه، ولا يرى الجذع في عينه، جذع عود كبير في عينه ما يراه، والقذاء يراه في عين أخيه. لكن هي أيام يا أخوة، أيام، ونرجو من الله عز وجل يعني أننا نتخلص من هذه المحنة وهذه البلية، إما برفعها من الأرض وإما برفعنا نحن، إما برفعها وإما برفعنا، نسأل الله السلام والعافية، ومستريح ومستراح منه. يعني إذا كثر الشر المستريح المؤمن في موته، والمستراح منه المجرم، حتى لو لم يكن إلا أن بقي على وجه الأرض أن تستريح منه برقلتك إلى الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.